الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ درسنا بتهنئة الإخوة جميعا وجميع المسلمين في أنحاء العالم بدخول هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في إقباله إقبال يمن وبركة وفرج وخير للمسلمين جميعا، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للقيام بحق هذا الشهر، حتى يكتبنا من المقبولين، وحتى يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وحتى ينصرنا على أنفسنا، ومن ثم ينصرنا على القوم الكافرين. نعود إلى الحديث الذي بدأنا شرحه ولم نتمه في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، والحديث في هذا يتناسب مع هذا الشهر المبارك كما تعلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قلنا في الدرس الماضي ليس معنى هذا الحديث تبرير الحسد في هذين الموضعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في تصوير أهمية هذين الأمرين أو هاتين الخصلتين، فهو يقول لنا من خلال هذا الأسلوب: لو جاز للإنسان أن يحسد أخاه لسبب ما لجاز الحسد فقط في هاتين الحالتين، أي أن كل من هاتين الخصلتين من الأهمية بمكان، بحيث ينبغي أن يتعلق بها الإنسان، وإذا رأى غيره قد أكرمه الله بها فليس عجيبا أن يرغب بسبب شدة أمله وطمعه في أن يتحلى بهذه الخصلة، ليس غريبا في أن يحمله ذلك على أن يحسد أخاه. لكن الحسد غير جائز، ويفسر هنا الحسد بالغبطة، والغبطة هي أن يحب الإنسان أن يكرمه الله بما أكرم به صاحبه، تلك غبطة. أما الحسد فهو أن يتمنى الإنسان أن تنتقل النعمة من صاحبه إليه. الحسد يأتي بسائق من حقد، أما الغبطة فهي الرغبة في أن يكرمك الله كما أكرم صاحبك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصور لنا أن هذه النعمة التي آتاها الله الرجل الذي أكرمه بمال فأنفقه على هلكته، والنعمة الثانية من العظم بمكان، بحيث قد يذهل الإنسان عن حدود الشرع، وبدلا من أن يغتبط صاحبه ويتمنى لو أوتي مثل هذه النعمة، يمكن أن ينسى هذا الحكم ويحمله شدة تعلقه بهذه الخصلة على أن يحسد أخاه، مع العلم بأن الحسد غير جائز. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ما هما هاتان الخصلتان؟ الخصلة الأولى: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنفقه على مستحقه طبق المنهج الشرعي وبالهدف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بهذا الشرط، وإلا فالكرم كثير، ولكن أنواع الكرم أيضا كثيرة، وكثيرون هم الذين يكرمون بمالهم في الطرق التي ترضي الشيطان، ولكن قليلون هم الذين يكرمون بمالهم بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: فسلطه على هلكته بالحق. كثيرون هم الذين ينفقون ربما مليون في ليلة واحدة، بل أكثر من ذلك. كثيرون هم الذين ينفقون بدون حصر في حفل واحد، في أمسية واحدة. كثيرون هم الذين ينفقون الملايين الكثيرة لسياحة لا تستغرق أكثر من أسبوع. كثيرون هم، فإن عددت مجرد بذل المال كرما فهذا كرم، لكنه من نوع الكرم الذي يبغض الله سبحانه وتعالى، وهو من نوع الكرم الذي يشقي صاحبه أخيرا، لا أولا، قد لا يحس الآن، لكن لا بد أن يشقي هذا النوع من الكرم صاحبه. ليس عن هذا النوع من الكرم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحمل الإنسان على لا غبطة ولا حسد، ولكنه يتكلم عن الكرم أو الجود الذي يسلك به صاحبه الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ينفق هذه الملايين ذاتها على المحتاجين، على الفقراء، على وجوه الخير، على سد ثغرات. هذه الثغرات وجودها تضعف المسلمين، وسدها يرأم صدعهم ويصلح حالهم. هذا ما يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نسأل أيها الإخوة، لماذا يعني يعد حال هذا الإنسان مثيرا للغبطة؟ ربما المجاهد يثير حاله الغبطة أيضا. الجهاد في سبيل الله ليس قليلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبدا لا حسد إلا في اثنين، وما عد الجهاد منهما، أو ما قال ما حسد إلا في ثلاثة أشياء، ذكر هذين الأمرين وأضاف إليهما الجهاد، مثلا الاعتكاف، الحج. لم يصور لنا شدة سمو خصلتين من الخصال التي يحبهما الله، لم يذكرهما إلا في هذين الأمرين، ولم يضف إليهما غيرهما قط. فلماذا؟ لاحظوا أيها الإخوة أن كل أنواع العبادات يمكن أن يدخل فيها حظ للنفس، فتتحول من عبادة أريد بها وجه الله إلى عمل يبتغي به صاحبه مصلحة نفسه. قد تجد إنسانا يندفع إلى صفوف الجهاد يقاتل، لكن ما أكثر ما يكون قتاله من أجل حظ للنفس، أو من أجل إشفاء غليل، أو من أجل استجابة لحقد أو ضغينة. كثير الذين ترى مظهرهم مظهر جهاد، أو يسمون أنفسهم مجاهدين، لكن الحافز شيء آخر. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نماذج من الناس المرائين وكيف يهدر الله أعمالهم يوم القيامة. من هؤلاء النماذج رجل جاهد في سبيل الله، فيقال له، يقول له الله عز وجل: لقد أعطيتك قدرة وكذا، فماذا صنعت؟ يقول: جاهدت في سبيلك يا رب. يقول له: كذبت، لقد جاهدت ليقال عنك شجاع أو ليقال عنك كذا، وقد قيل، فقد أخذت أجرك. كل الطاعات يمكن أن تتسرب إليها حظوظ للنفس إلا الكرم. الكرم الذي حدثتكم عنه، أي إلا إنفاق المال في الطرق والمبرات التي ترضي الله سبحانه وتعالى، بأن تنفق هذا المال بينك وبين الله، لا تجلجل به ولا تستعلن به ولا تكتب اسم عملك الخيري في الجرائد والمجلات، ولا تشترط أن تكتب لوحة في المكان الذي بنيت أو تحت المئذنة التي بنيتها بناها المحسن فلان الفلاني، لا، بل تقوم بهذا العمل خفية. مثل هذا العمل لا يمكن أن يتم إلا بدافع صاف عن الشوائب، ألا وهو القصد إلى بلوغ مرضات الله عز وجل. الإنسان الذي يعطي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلط المال على هلكته، يعني لا يدفع زكاة فقط بل شديد العطاء كثير العطاء، هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، لا يفعل هذا إلا من وثق بما عند الله أكثر بثقته بما في صندوقه. لا يفعل هذا الفعل بهذا الشكل في وجوه هذه المضرات إلا من كانت ثقته بما عند الله له أكثر من ثقته بما في صندوقه له. طيب، إذا كان الإنسان بهذا الشكل، إذن هذا إنسان شديد الثقة بالله، عظيم الإيمان بالله عز وجل، ومعنى ذلك أن هذا الإنسان من الربانيين. ففكر وقدر أن الله سبحانه وتعالى أعطاك الملايين الكثيرة، ونظرت فوجدت أن هنالك جمعا من الشباب بحاجة إلى الزواج وكلهم فقراء، وأخذت من هذه الملايين عددا من الملايين عددا من الملايين، وزوجت بها هؤلاء الشباب المحتاجين. متى تفعل ذلك؟ فكر. لن تفعل هذا إلا عندما تثق ثقة كبرى بقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عندما وثقت بوعد الله أنه سيضاعف دفعت، لكن إذا لم تثق لن تعطي، قد تعطي القليل وأقل من القليل، لكن لن تعطي هذه المبالغ الطائلة أبدا. إذا المثوبة لم تكمن في العطاء، العطاء فرع، المثوبة تكمن في دافع العطاء. ما هو دافع العطاء؟ الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الثقة وحدها دليل أنك مع الله، ودليل أنك تؤمن إيمانا تاما 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 بما قد وعدك الله سبحانه وتعالى به. لذلك ورد أن الكرم أو الجود شجرة مغروسة في الجنة، دليت أغصان كثيرة لها إلى الأرض، فمن تعلق بغصن منها أوصله إلى الجنة، لأن الشجرة أين مغروسة؟ هذا تصوير. معنى هذا الكلام لن يتكرم بماله إلا من كان شديد الإيمان بربه، وهذا مقياس. إذا أردت أن تنظر إلى مقياس شدة إيمان إنسان أو ضعفه فلا تنظر إلى مقياس ذلك في ركعاته، لا، ولا تنظر في مقياس ذلك إلى حجه، لا. كما قلت لكم حظوظ النفس تلعب دورها، لكن انظر في إلى مقياس ذلك في عطائه بذله. نعم، إذا رأيت إنسانا أكرمه الله سبحانه وتعالى بنعمة عظمى، صفقة تجارية ربحت مبالغ طائلة، وجاء من يقول له ها هنا حاجة إلى عمل خيري يرضي الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى هذه المبالغ، قال خذ هذه المبالغ وابني في ذلك بذلك العمل الخيري، فأنا سأستقدم صفقة أخرى من جهة أخرى وستكون أكثر ربحا. يقصد الصفقة التي تأتيه من عند الله عز وجل. لا يفعل هذا إلا من كان ثقته بالله كشيء تراه عيناه. فالقيمة في هذا الإيمان، من هنا يغبط هذا الإنسان، من هنا لو جاز الحسد لحسد هذا الإنسان. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي أنا والله أغبط هؤلاء، طبعا لا أحسد، لكن كم رأيت أشخاصا من هؤلاء وقلت لهم، هم قلة قلة لكن موجودون. الإنسان الذي يأتيه المال من هذه النافذة اندلاقا ويفتح نافذة للعطاء والبذل اندلاقا أيضا اندلاقا، هذا من هذا القبيل. قلت لواحد من هؤلاء الناس إنك لتاجر وإنك تعلم كيف تربي مالك وكيف تسعد نفسك بمالك، وهذا هو التاجر الحقيقي. فعلا هذا تاجر حقيقي، لأنه بهذا البذل ماذا يصنع؟ هو يتاجر يطبق مبدأ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أنا جاءني مليون، أنا لا أكتفي بمليون، أريد 10 ملايين، طيب ماذا أصنع؟ هنالك تجار ينظرون نظرة سطحية، لكن صاحب النظرة العميقة لا ينظر هكذا، يجعل من هذا المليون رأس مال، رأس مال لكي يربح إلى جانبه 9 ملايين أخرى، لكن لا يرسله إلى أوروبا ليستورد بضائع، لا، وإنما يغرسه في مناخ خيري يرضي الله عز وجل، يرضي الله لا لشيء إلا لمرضاة الله. والله الذي لا إله إلا هو، إذا فعل الإنسان هذا فلسوف يجد بأسرع وقت ممكن أن المليون رجع إليه مضروبا بعشرة، وهذا يمين إنسان يعتقد ويجزم وجرب ورقه. نعم، أليس تاجرا هذا؟ هذا هو التاجر. ربى مزيدا من المال في الدنيا وبنى لنفسه عند الله مزيدا من السعادة. ماذا خسر؟ ماذا خسر؟ أروني ماذا خسر؟ زاد من ماله في دنيا وزاد من رضا الله سبحانه وتعالى عنه في آخرته وبنى لنفسه فراديس في ذلك العالم الذي سيرحل إليه عما قريب. عما قريب كيف لا أغبط هذا الإنسان؟ كيف لا أغبطه؟ هذا هو التاجر فعلا، هذا هو التاجر فعلا. لكن دعوني أقول لكم إن هذا لا ينطبق فقط على الأثرياء الكبار النسبة واحدة، ينطبق على أقل إنسان يملك أقل ثروة كما ينطبق على أعلى إنسان يملك أعلى ثروة. ذلك لأن الإنسان الذي لا يملك إلا نزرا يسيرا من المال له مرتب بسيط لا يكاد يغطي حاجته، يزيد منه شيء بسيط، جاء إلى هذه الزيادة كلها فنثرها وسلطها كما يقول رسول الله على هلكته بالحق. هذه الزيادة افرض انها 1000 ليرة تساوي 100 مليون بالنسبة لذلك، الزيادة هي الزيادة التي وضعها ذلك في صندوقه بلغت 100 مليون، والزيادة الذي وضعها هذا في صندوقه بلغت 10,000، لا يملك اكثر منها. عندما لا تملك أكثر من 10,000 إنفاقك لا كإنفاق ذاك لملايين، شيء واحد. ولذلك فإذا سمع الواحد منا هذا الكلام وقال سأفعل كما يفعل ذلك الأثرياء وأقول لربي يا ربي هذا ما لدي، المال الذي زاد من حاجاتي لأهلي ولنفسي 10,000 وها أنا أعطي 10,000 لوجهك خالصا لا أبتغي إلا رضاك يا رب العالمين، ستجد أن الله سبحانه وتعالى أعطى. زيد من الناس في هذه البلدة طرق بابه طارق، فتح الباب وإذا بشاب إفريقي من جهة من جهات إفريقيا، قال جئت زائرا، رحب به ودخل الدار. تبين أن هذا الشاب فعلا جاء من إحدى محافظات سوريا زائرا، هذا الشخص محبا له سامعا باسمه جاء ليزوره. أثناء الزيارة والحديث والترحيب قال له صاحب الدار ماذا تصنع هنا؟ قال أطلب العلم. متى جئت؟ قال منذ 3 سنوات. قال له هل يعني تذهب كل عام إلى بلدك؟ قال لا. قال له منذ 3 سنوات أنت هنا؟ قال نعم. هل أنت متزوج؟ قال نعم لي زوجتان. قال له طيب منذ 3 أعوام لم ترى أهلك ولم يروك؟ قال له لماذا لا تذهب؟ قال له النفق يعني الذهاب يحتاج إلى نفقة كبيرة والطريق طويل والتذكرة السفر تحتاج إلى مبالغ كبيرة من المال. قال له إذا أتيح لك أن تسافر إلى أهلك في هذا الصيف ثم ترجع لتتابع دراستك هل تفعل؟ قال إذا أتيح سأفعل. يقول هذا الإنسان وهو ليس من الأغنياء المسرين أبدا أبدا، قال له إذا عندما تنتهي دراستك هذا العام فعد إليه. عاد إليه عندما انتهى من الفصل الدراسي وبدأ الصيف، اشترى له بطاقة سفر ذهابا وإيابا من ماله الخاص، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، وأعطاه بعض الهدايا أيضا ليكرم بها أهله بعد غياب ثلاثة أيام ثلاث سنوات. ما إن اشترى له هذه البطاقة ودفع قيمته حتى أعاد الله سبحانه وتعالى إليه هذا المبلغ مضروبا بالقدر الذي ذكرته لكم، من حيث لم يكن يحتسب، من حيث لم يكن يحتسب ويقدر أبدا. رب العالمين لا يترك منة عليه لعبده أبدا أبدا شكل من الأشكال. طيب ماذا خسر هذا الإنسان؟ أرض الله. ولو أن هذا الإنسان دفع الدنيا كلها في سبيل إرضاء الله لكان رابحا. لو أنه دفع الغالية والرخيص والمال والآل والولد ليرضي الله سبحانه وتعالى عنه لكان يعد من الرابحين، لكنه لم يخسر شيئا. أرضى الله ورسخ لنفسه قدما في جنان الخلد وأدخل سعادة ما مثلها سعادة لا في فرد، في أسرة كاملة. وأعطاه الله سبحانه وتعالى بدلا مما أعطى عشرة أضعاف، عشرة أضعاف. نعم. وجاء هذا الطالب في آخر الفصل في آخر الصيف ليعود إلى دراسته، وزار هذا الإنسان مرة أخرى وحمل إليه سلام والده وآله ودعاءهم جميعا له. وأقول هذا الدعاء وحده كاف. نعم. عجيب حال الإنسان الذي لا يستخدم الدنيا لهذه السعادة. عجيب. الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بمال، فتح الله أمامه نافذة التجارة العظيمة الرابحة دنيا وأخرى، ومع ذلك يعرض عن هذه النافذة وينثر المال فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ينثر المال فيما يغضب الله عز وجل. ماذا تستفيد؟ إن اعتبرناها متعة حقيقية، إن هي إلا متعة ساعة ومن ورائها غصة طويلة طويلة. ولسوف تقول كما قال ذلك: كم من متعة ذهبت لذتها وبقيت غصصها. قد تمتع نفسك بليل ليلة لكن لن يترك الله مغنما بدون مغرم أبدا بشكل من الأشكال. عندما أجد أن الله قد أعطاني من خلال المال مفاتيح أفتح بها قلوب المكلومين، الحزانة، البائسين، لأدخل في مكان ذلك الفرح في قلوبهم. أتتصور أن هنالك نشوة أجل وأسمى وأعظم من هذه النشوة عندما تسخر المال لإدخال فرحة في قلب مكلوم، فضلا عن أسرة مكلومة؟ لا نشوة الخمر ولا أي شيء يبعث النشوة. جرب إن كنت إنسانا سليم الإنسانية، إذا رأيت أسرة مكلومة واستطعت أن ترفع الضراء عنها بقدر يحتاج إلى قدر كبير من المال، تعطيها هذا المال لترفع عنها الضراء ولتجعل البيت يتلألأ بالفرحة. وانظر إلى الوجوه كيف كانت بائسة، ثم انظر إليها بعد لحظات كيف أصبحت مشرقة. من الذي جعلها تشرق؟ أنت، هو الله، لكن الله سخرك أنت. عندما توفق لهذا أتتصور أنها نشوة قليلة؟ ما قيمة المال؟ كل قيمة المال تذوب أمام هذه النشوة عندما ترى بؤسا متراكما في بيت من البيوت، وبواسطتك زال هذا البؤس وتحولت الدار إلى دار تفور بالسرور والمرح والرضا، ورأيت الوجوه قد أشرقت. هذا ما يريد الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأثر، الأثر الوارد قد يكون الحديث ضعيفا: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. نعم، إذا من أجل هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وهذه أولهم. المسألة الثانية، قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة، كلمة الحكمة تعني العلم بحقائق الأمور، والعلم حقيقة هذا الكون وبما يسعد الإنسان ويشقيه. هذا العلم يسمى حكمة، والحكمة هي عبارة عن وضع الشيء في مكانه. أنت لا تستطيع أن تضع الشيء في مكانه إلا بعد مقياس علم، يعني بمصباح العلم تستطيع أن تضع هذا الشيء في مكانه، وإلا فما أكثر ما تضع الشيء في غير مكانه. الإنسان عندما يعيش حياته هذه يتعامل مع هذه الدنيا الواسعة الأرجاء. طيب كيف يتعامل معها؟ كيف يتعامل مع الناس؟ كيف يتعامل مع ما يسمونه الطبيعة؟ كيف يتعامل مع الله في سبيل أن يضع كل شيء في مكانه، وأن تتحقق له السعادة، وأن يبتعد عن الشقاء والشر؟ عن طريق المعرفة. تعلم حقيقة هذه الدنيا، تعلم حقيقة هذه المكونات، تعلم كيف بدأت الدنيا وكيف ستنتهي، وتعلم من أنت وما وظيفتك ومن خالقك وما حق الله عليك. وهذا كله من أين يأتي؟ من الإصغاء إلى بيان الله، ولا شيء غير بيان الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحكمة. النوع الثاني من النوعين اللذين الإنسان من شأنه أن يغبط صاحبهما إلى درجة تصل إلى الحسد تقريبا، هذا أي رجل متعه الله بهذه الحكمة، بهذه العلوم بدقة، فهو دائما يقضي بها، يعني يسأل فينبه الناس إليها ويعلمها، يجلس فيعلم الناس هذه الحكمة. هذا الإنسان شأنه كبير 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 عند الله، بحيث لو علم الناس قيمة هذا الأمر لحسدوا هذا الشأن وحسدوا هذا الإنسان الذي آتاه الله هذه النعمة. وهذا الكلام يذكرنا بقول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة هذه، يؤتي الحكمة من يشاء. ليست الحكمة حكمة الأطباء، حكمة الأطباء جزء بسيط من هذه الحكمة، نعم، لأنه داخل في العلم الذي نتحدث عنه. ثم قال: ومن يؤت الحكمة يؤت خيرا كثيرا. العلم وحده لا يكفي، مجموعة العلوم عندما تجتمع إليه كيف تصنفها، كيف ترتبها حسب سلم الأولويات، كيف تقدم وكيف تؤخر، وكيف تفضل هذا على هذا حسب الضرورة فالحاجة فالتحسين. لا تملك أن تتحرك في هذا النطاق لتصنيف المسائل إلا من خلال الحكمة. كم من إنسان عالم أفسد بعلمه، عندما نكس الأمر فوضع الضرورات مكان التحسينيات ووضع الحاجيات مكان الضروريات. هذا صحيح أوتي علما لكنه لم يؤت الحكمة التي يتعامل مع علمه على أساسها. ومن ثم نحن نجد كثيرين من العلماء لكنهم لم يؤتوا الحكمة التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها فلم يستطيعوا أن يستثمروا علومه. ولكن ينبغي أن نعلم أن الحكمة هي أيضا جزء من العلم، لأنه في علم اسمه علم سلم الأولويات في مقاصد الإسلام. مقاصد الإسلام ما هي؟ مقاصدك أنت، مصلحة الدين، مصلحة الحياة، مصلحة العقل، مصلحة النسل، مصلحة المال، بهذا الترتيب. الدين صمام الأمان لحياتك، ثم لعقلك، ثم لنسلك، ثم لمالك، فإذا اختلط الأمر فسد. هذا أيضا من العلم، ولذلك ألفت كتب في مقاصد الشريعة الإسلامية وترتيب سلم الأولويات بينها. ولا بد من معرفة هذه الأمور. أنتم الآن قد ترون كثير من العلماء لكنهم يقعون في تيه من علومهم. لماذا؟ لأنهم لم يضبطوا علومهم بهذا التصنيف، لم يضبطوا علومهم بهذا التصنيف أبدا. الجهاد خاضع لهذه الحكمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاضع لهذه الحكمة، إقامة المجتمع الإسلامي خاضع لهذه الحكمة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خاضعة لهذه الحكمة. وهذه الحكمة هي جزء من العلم أيضا، وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبئنا المصطفى من خلال هذا أيها الإخوة صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يصل إلى الله إلا من خلال العلم، أي لا تستطيع وأنت تعبد الله أن تستضيء إلا بضياء العلم. طريق إلى الله تريد أن تعبد، أن تحج، أن تنفق، أن تفعل ما تشاء، ألست بحاجة إلى مصباح؟ طيب ما هو المصباح الذي يريك الطريق؟ العلم، ولا شيء غير العلم. إذن التصوف لا يصل إلى الله إلا إذا كان ثمرة للعلم. كثرة العبادة لا توصل إلى الله إلا إذا كانت ثمرة للعلم. الجهاد في سبيل الله لا يوصلك إلى الله إلا إذا كان ثمرة للعلم. ورحم الله والدي له مقولة وضعتها في آخر كتاب لي صدر يوم أخذني إلى أول معهد شرعي وكان عمري لا يتجاوز 15. قال لي: اعلم أنني لو عرفت أن الطريق الموصل إلى الله هو القيام بكسح القمامة لجعلت منك زبالة. لو علمت أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو كسح القمامة من الشوارع لجعلت منك زبالا، لكني نظرت فوجدت أن الطريق الموصل إلى الله هو العلم، ولذلك ها أنا ذا أضعك في هذا الطريق. قال هذا تأثرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجلا أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يغبطون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل حظوظنا مما نقول هذه الكلمات فقط. ونختم درسنا بدعاء والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل، واجعله عبرة لعبادك المسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.